أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا هون على الأقل في الجواب عن السؤال المتقدم يعني على الأقل أن تعودوا إلى كتب المنطق لتبحثوا عن أغراض التعريف التي ذكروها لتفتشوا عن نكات ذكروها هناك أنه هل هناك نكات للاقتصار على ما ذكروه يمكن استنتاجها من كلماتهم أو لا يمكن أو لا يوجد باعتقادي أنه إذا رجعتم إلى ذلك فإنكم قد تجدون قد تتصيدون من كلماتها ما يصلح لأن يكون جوابا عن السؤال. طيب الخبر يقول الغرض من إلقاء الخبر ما زال كلامنا في الجمل الخبرية وتقدم بالأمس حديث عن تعريف الخبر وأيضا تحدثنا عن تقسيم الخبر إلى جملة اسمية وجملة فعلية. ألم ما هو الغرض من إلقاء الخبر؟ ما هو الدافع؟ ما هي الدوافع التي تصحح للمكلف للمتكلم تصحح للمتكلم أن يأتي بالجملة الخبرية سواء كانت اسمية أم فعلية؟ الدافع الأول والأساسي هو الإخبار، إفادة السامع بمضمون الخبر. أول يعني الآن هذا قالب الجملة الخبرية، لما لأي شيء هو مخصص في اللغة العربية وضعا؟ أول ما يخطر إلى الذهن ما هو؟ أن من يريد أن يخبر عن شيئان، من يريد أن يحكي عن شيئان، من يريد أن يبلغ السامع بمضمون معين فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يأتي بالجملة الخبرية إذ هي القالب المخصص في اللغة لذلك. فأول أغراض الخبر بل هو الغرض الأساس الذي لأجله وضع الخبر هو ماذا؟ هو إفادة السامع بنفس مضمون الخبر، يعني إفادته بثبوت المحمول للموضوع أو فقل بثبوت المسند للمسند إليه، بالثبوت في الجمل إذا كانت مثبتة وبالنفي إذا كانت الجمل منفية. ثم إنهم لذلك ماذا؟ لذلك قالوا فائدة الخبر، فائدة الخبر تعريف السامع بمضمونه، هذه أول فائدة يقصد الخبر لأجله. ثم إنهم لاحظوا أنه في بعض الأحيان يكون المتكلم ملتفتا إلى أن السامع عنده دراية وعلم واطلاع على مضمون الخبر، فهو لا يرى حاجة لإخباره بنفس مضمون الخبر، ومع ذلك في كثير من الأحيان وجدنا أن المتكلم قد يلقي الجملة الخبرية على هذا السامع رغم علمه بمضمون الخبر. هنا في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول إن غرضه كان هو رفع الجهل عند السامع، فإن المفروض أن السامع لم يكن جاهلا، لم يكن الغرض هنا هو نفس الفائدة التي تحدثنا عنها، وإنما كان الغرض شيئا آخر، وهو ماذا؟ وهو أن يخبر السامع بأنني أنا المتكلم أعرف بمضمون الخبر. إذن إعلامه بأنني عالم بمضمون الخبر، لا إعلامه بنفس مضمون الخبر، بل إعلامه بأنني عالم بمضمون الخبر لأسباب مختلفة، إما مثلا لأحط على عينه بالعمية من أولى، إما مثلا لألقي الحجة عليه، أو مثلا من باب أنه أن أخبره بأنني أكشف تحركاته وأنه لا تمر علي حيله وما شاكل ذلك. هناك أغراض متعددة يمكن الحديث عنها. هذا سمي بلازم الفائدة، هذا الغرض الثاني وهو الإعلام، إعلام السامع بأنني عالم بالمضمون عبر عنه بأي شيء بلازم الفائدة. الفائدة ما هي؟ نفس مضمون الخبر. لازم الفائدة قالوا العالم بمضمون الخبر، لأن من أخبرك عن مضمون معين فأنت تستفيد استفادتين في حقيقة الأمر، تستفيد كونه تستفيد أصل المضمون، وتستفيد ماذا؟ وتستفيد كون المتكلم عالما بالمضمون ولذلك أخبر عنه. أي مضمون يأتيك مخبر يريد أن يخبرك عنه، فأنت إذا لم تكن تعرف بذلك المضمون فقد حصلت هذه الفائدة، ولكن حصلت إلى جانبها على شيء آخر، وهو لو سألت من أخبرك بذلك لقلت فلان المتكلم صاحب هذه الجملة الخبرية. إذن عمليا أنا عند كل خبر أستفيد هاتين الفائدتين، فهاتان الفائدتان متقارنتان كأنهما متلازمتان، لذلك عبر عن الثاني بأنه لازم الفائدة. ليس هو الغرض، ليس الغرض الأساسي أن أخبرك عن أنني عالم بمضمون الخبر، لكن كلما أخبرتك عن مضمونان أنت تستنتج بالملازمة العرفية البينة أنني عارف بذلك المضمون، وإلا لما تصديت للإخبار عنه، لما وضعت نفسي في موضع المخبر عنه والمبلغ له. وعلى هذا الأساس فصار عندنا الآن غرضان للخبر. الغرض الأول الإعلام بنفس مضمون الخبر، والغرض الثاني الإعلام بالعلم بمضمون الخبر. نعم، هذا الغرض أو الغرض الأول، نلاحظ أن هذين الغرضين هكذا، المتكلم السامع الذي أو المخاطب الذي تلقي الكلام إليه، الذي تلقي عليها الجملة الخبرية، أنت كمتكلما بوصفك متكلما، هذه كمتكلم هذا التعبير وإن كان شائعا على الألسنة لكنه يبدو والله العالم أنه من الأخطاء الشائعة. مثلا تقول نحن كلبنانيين، نحن كطلاب علم، الكاف أداة حرف تشبيه، أنت تشبه نفسك باللبنانيين، تشبه نفسك بطلاب العلم، مع أن المفروض أن مرادك ما هو؟ أنا بوصفي لبنانيا، أنا من ناحية من حيث كوني لبنانيا، من حيث كوني طالبا للعلم، لأنه أنا أشبه هذا أو ذاك. المهم، فإذن أنا بوصفي متكلما أضع في حسباني أن هذا المخاطب الذي أخاطبه بهذه الجملة الخبرية إما هو عالم بالمضمون، أو خلينا نبلش بالجهل، إما هو جاهل بالمضمون أو أنه عالم. فإن كان جاهلا ستتحقق عنده الاستفادتان معا، سيعرف هذا السامع بمضمون الخبر وسيعرف أنني عالم بالمضمون. أما إن كان عالما فلا يعدم الخبر من فائدة حينئذ، غاية الأمر لا تكون فائدته هي ماذا؟ هي الاطلاع على المضمون والتعرف على المضمون، وإنما تكون فائدته التعرف على كون هذا المخبر عالما بمضمون ما أخبر عنه، وإلا كيف صدر منه الإخبار؟ من هنا ماذا قالوا؟ أول أغراض الخبر الفائدة ولازم الفائدة، وبينا من خلال ما تقدم ما هو الواجب في تسمية الفائدة الثانية لازما للفائدة. فإن أول ما يطلب الخبر لأجله هو التعريف بالمضمون، هذا هو الغرض الأساس المعدى الجملة الخبرية في اللغة لأجله. لكن حيث إن هذه الفائدة يقارنها عادة حصول فائدة أخرى وهي الالتفات إلى كون المخبر عالما بالمضمون، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تكون هذه الفائدة الثانية ملازمة دائما للفائدة الأولى. ولأجل هذا لم يعدوا لازما الفائدة من قبيل الأغراض المجازية، لأنها مقارنة دائما لفهم المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي الذي وضعت له لأجله الجملة الخبرية ما هو؟ التعريف بمضمون الخبر، التعريف بثبوت المسند للمسند إليه. لكن حيث إن المخاطب ربما لا يكون جاهلا، ربما يكون عالما، وحيث إنه لا تفارق الفائدة الثانية الفائدة الأولى عادة، وحيث إن الفائدة الثانية تحضر من دون تكلف، فلذلك ماذا قالوا؟ سمي لازم الفائدة ولم يعد في الأغراض الخارجة عن، ولم يعد في الأغراض الخارجة عن الواضع، لم يعد في الأغراض المجازية أو في الأغراض التي تحتاج إلى عناية أو تكلف أو تأويل معين أو مسامحة معينة. هذا إذا سئلنا لماذا؟ لأنه الآن بعد قليل ماذا؟ سنذكر أن هناك أغراض أخرى للخبر أو فوائد أخرى يمكن الحصول عليها من الجملة الخبرية، لكن هذه الفوائد من قبيل أي فوائد؟ من قبيل الفوائد المجازية، من قبيل الفوائد المسامحية التي تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى قرينة. الفائدة ولازم الفائدة الجملة الخبرية وإن لم تكن موضوعة للازم الفائدة، لكن لما كان هذا ملازما للغرض الوضعي من الجملة الخبرية بحيث لا يفارقه بحالا، فإنه عبر عنه بأنه غرض حقيقي أو جعل في عداد الأغراض الحقيقية. هذا مطلبان دقيقة. طيب إذن هذا بالنسبة إلى الفائدة الأولى والفائدة الثانية لحد الآن. وإن كنا عرفنا أن الفائدة الثانية بماذا تسمى عندهم إصطلاحا؟ تسمى بلازم الفائدة. إلى جانب مثلا الآن لنفترض هكذا، مثلا الآن إذا قال، إذا قلت لي
Thank you. شك مقدرا لم نسمع حرف لا تقوم وفكر في نظرة كما حصلت فيها طبعا أنها هذه يتيجة نجح الأولى لقنا بيتنا تلك أورد في نفسك ووقف وفكر في نظرة وفكر فالذلك حصل 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 هذه حقا حقا ذلك أنا ضغط موقف الثانية أصلا أنا كنت أقول صحة النسبة كنت أقول لك موقف أخوة قلتنا في نظرة في اللغة البيضة في نفس العربية تحمل فالأطلع المقطوع قابل في الحكم موقف إذا تبقى على الموقف كثير ترى كم هذا أو صحيح معي في مقابلة أصل معي مقابلة ترى أصل في مقابلة أقدم في حقوق هذا المرحلة أصل في فرق في كبيرها بقى أجمع على الموقف كما تروح نفس العمل كده المقابلة إذا كان حدد فرق في تطف فيها أي مقابلة ترى من حصل في نفس الموقف بشكل كثير بكين فرق في إذا كان أهل فرقنا بكده فرقنا بكده فرقنا بكده فرقنا بكده فرق من تفتيح هل تحتاج الى كفر العدو بالشق مقابل عدو وكفر الصحيح نفكر فيها هل اي كذا ضبطه تقدر تقدر تجد الكلام في الحقيقه ولا تقطعها بالربيه انا لا تستطيع ان تقطع يعني تقطع الى الاسم الكفر الطبيعي كما تقدر الى الاسم الكفر من هنا تقدر ان تقطع الكلام اصلا تقدر ان تقطع الكلام في الحقيقه لذلك لا لا اعرف فيها من اجل الحديث من اجل الحكم لا اعرف في بطنها وبطنها تتكلم في بعض الكلام في الحقيقه في الطريق ذلك
في بعض الأحيان،
تخريج الكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال. في بعض الأحيان يريد المتكلم أن حتى أشرح الفكرة بشكل موجز بشكل بسيط. في بعض الأحيان تريد أن إما أن تتذاكى على السامع، وإما أن تقيم الحج عليه بشكل قاطع بشكل أقوى. مثلا الآن هكذا شخص منكر بشدة، لكن أنا باعتقادي أن هذا منكر للبديهيات، هذا المطلب الذي ينكره مطلب بديهي. طب بما أنه منكر، مقتضى الأصل ما هو؟ أن آتي بكلام مليء بالمؤكدات له، خاصة أننا فرضنا أن إنكاره كان شديدا. لكن أنا كيف أتعامل مع الموقف؟ بذكاء، أريد أن أقرعه، أريد أن أبكته، أريد أن أفحمه، فآتيه بخبر يلقى إليه كما يلقى إلى خالد به. أريد أن أقول له هذه المعلومة هي بديهية إلى درجة أنه لا ينبغي أن يكون في العقلاء من ينكرها، فأنا ألقيت إليه الكلام الذي لخالد به، لا حتى أنبهه، حتى أنبهه إلى ما وقع فيه من الخطأ، أن إنكارك إنكار للبديه. هذا على خلاف ظاهر حاله، هو مطابق لمقتضى الحال، نعم، هون لكل مقام مقال، نعم. بالنتيجة إنكارك في موضع لا ينبغي أن تكون منكرا فيه، إنكارك في لا ينبغي أن يكون أن تكون منكرا فيه، يناسبه ماذا؟ يناسبه أن أقرعك على هذا الذي لا يصدر من العقلاء عادة. فإذن هو مطابق لمقتضى الحال، لكنه على خلاف ظاهر حال المتكلم، على خلاف ظاهر حال المخاطب. هذا المخاطب ظاهر حاله أنه منكرا، لكن أنا نزلته هون، بس نقول على خلاف ظاهر حاله، أنا نزلته منزلة خالد ذهن. يعني كيف معيب أن هذه المعلومة أن تكون مجهولة لدى أحد؟ أنا لكونك منكرا لها أنزلك منزلة الجاهل، وآتيك بالكلام الذي يلقى إلى الجاهل، الذي يلقى إلى خالد ذهن. فأنا بأبلغ طريقة أريد أن أوصل إليه هذه الرسالة. هنا رغم كون المخاطب منكرا، لكن أنا تعمدت أن لا يكون الكلام مشتملا على المؤكدات. لماذا؟ لي حتى حتى ألفته إلى خطأ ما وقع فيه من الإنكار. هذه حالة. حالة أخرى هكذا: لا، أنا شخص ليس منكرا، أصلا ليس منكر، يعني أنا الآن أنا وأنتم لسنا منكرين للآخرة وللقبر وللحساب وللميزان، لكن أحيانا نحن نتصرف تصرفات من ينكر، كما لو أننا ننكر، ما عندنا إنكار، نحن نستطيع أن نقيم الأدلة على ذلك، وعندنا التصديق القلبي، عندنا يقين قلبي بذلك، لكن عندما نعصي الله عز وجل، فنحن ماذا؟ تعاملنا كما لو أننا منكرون لذلك، نحن لسنا منكرين، لكن سلوكنا كان سلوك المنكر. فهنا إذا جيء بالخبر ملقا إلينا، مثل لتبلون في الآية المتقدمة قبل قليل، إذا كانت للتقريح، إذا كانت للوعظ، إذا كانت للتنبيه على فداحة الخطأ الذي نرتكبه، فحينئذ يأتيك بالمؤكدات رغم أنك لست بحاجة إلى المؤكدات. يريد أن يلفتك إلى أنك يا فلان انتبه، إنك الآن وإن كنت مؤمنا مصدقا معتقدا، إلا أن تعاملك مع يعني مع الحياة الدنيا تعامل الكافر، وهذا يوجب أن يكون الحساب أشد، يوجب أن يكون العقاب أشد، فالتفت. طيب هذه المعاني كيف كنا سنلتفت إليها لو أنه أتى بالخبر مثلا خاليا من المؤكدات؟ اشتماله على المؤكدات هنا إنما هو ليفيد فائدة إضافية، وهي مثلا الوعظ، الإلفات النظر، التأكيد على الخطر الذي يحدق بنا وهكذا. هذا على خلاف الأصل، لكنه ماذا؟ لكنه منسجم مع البلاغة، منسجم مع الحكمة، منسجم مع مقتضى الحال. لذلك يعبرون عنه بأنه على خلاف ظاهر الحال، مش على خلاف مقتضى الحال. مقتضى الحال يعني الحكمة، على خلاف ظاهر الحال. ظاهرا هذا لا يحتاج إلى مؤكدات، لماذا أتيت بمؤكدات؟ فيتساءل الذهن حينئذ ويحلل. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.